أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى هذه العبارة: بل إذا كان المصرف راجحا شرعا ولكنه غير متعارف من مثل المالك، كما إذا صرف أو صرف جميع أرباح سنته في عمارة المساجد والإنفاق على الفقراء ونحو ذلك، ففي استثناء ذلك من وجوب الخمس إشكال، فالأحوط وجوبا أن يدفع خمس الزائد على المقدار المتعارف. في هذه المسألة وصلنا إلى هذه العبارة، ذكرنا أنه المؤونة تستثنى من الأرباح، أما مؤونة تحصيل الربح لعدم صدق الربح إلا بعد استثناء المؤونة مع تحصيل الربح، وهذا واضح بالإضافة للنصوص. أما مؤونة السنة، زين، وبينا موارد مؤونة السنة وموارد مؤونة تحصيل الربح أيضا حسب النصوص وحسب الفتوى بلا إشكال، نص وفتوى أنه يستثنى مؤونة السنة. وقلنا هذا هو الفرق بين المورد السابع اللي هو الأرباح والفوائد والموارد الستة التي تقدمت، زين. ثم وصلنا إلى نقطة مهمة، أن مؤونة السنة فيها شروط أربعة ثلاثة بنحو الفتوى تقدمت: أن يكون الصرف فعلي، زين، اثنين أن يكون الصرف بالنحو المتعارف، ثلاثة أن لا يكون سفها وتبذيرا. الشرط الرابع الذي وصلنا عليه وهو احتياط وجوبي، هذا المصرف الذي يصرف، المال الذي يصرف إذا كان راجحا شرعا ولكنه غير متعارف. طبعا الراجح الشرعي إذا كان متعارف فهو مؤنة بلا إشكال، لأنه لا فرق في المؤنة بين الأمور الدنيوية والأمور الأخروية، ما يحتاج إليه المكلف. أما إذا كان راجحا شرعا غير متعارف، يعني واحد من مثله إنسان بسيط موظف راتبه 750 تعلّه مليون وما عنده مهنة أخرى وأموال كثيرة، يقوم يعطي فد 100 مليون، يعني مثلا يبيع بيعته، زين، أو يعطي فد 50 مليون مجمعهن من نام خمسات كذا، 50 مليون لأجل بناء مسجد، هو من مثله هذا مصرف صحيح راجح شرعا ولكنه من مثله غير متعارف، من مثله يعطي 500 مليون مو 50 مليون، زين، لعله مثلا واحد وزير، واحد ثري، حالة الاجتماعية قوية، 50 مليون ويعتبر متعارف بالنسبة له. أما الإنسان البسيط هذا راتبه 500 أو المليون يعطي 50 مليون باعتبار كمسجد، بناء مسجد أو فشيء يخليه وقف أو كذا، هذا كله يسموه راجح شرعي غير متعارف. فالمصرف الراجح الشرعي غير المتعارف حصل فيه الخلاف. السيد الإمام الخوي يقول أنه هذا يعتبر من المؤنة ويستثنى، فلو أطى 50 مليون زين من أرباح غير مخمسة أثناء السنة، هذا من المؤنة ويحتاج إلى المكلف أمر أخروي، والأمر الأخروي لا فرق بين القليل والكثير، حالة حال الصلاة، واحد يصلي ركعتين واحد يصلي 100 ركعة باليوم، هذا راجح وهذا راجح شرعا، والإنسان يحتاج إلى ركعتين ويحتاج إلى 100 ركعة للتقرب إلى الله، هذا رئيس سيد الخوئي. أما سيد ستان الله حفظه يقول لا إشكال، الراجح الشرعي إذا كان متعارف مؤنة بلا ريب، أما إذا كان غير متعارف فأنا عندي توقف لعدم الوضوح أنه يحتاج وأنه يصدق عليهم مؤنة، فلهذا قال احتياط وجوب بالتخميس. فلهذا يعني هو هذه مسألة تلائية، يجي واحد يقول يا بترى أني سويت صدقة جارية بكذا مليون، يا بشقيت مثلا 30 مليون، زين، أو 3 دفاتر، زين، وهو من شأنه مو هالقد يعطي أموال، ربع نص ربع، نقول هذا خلاف الشأنية مالتك، هذا خلاف المتعارف، فاحتياط وجوبه تخمسه، او يرجع الى فقيه اخر يرى انه مؤنه، زين، ومن ضمن الحاجه فما عليه خميس. المهم، بل اذا كان المصرف راجحا شرعا ولكنه غير متعارف من مثل المالك، قد يكون مالك متعارف عندي 50 مليون، واحد ما متعارف حسب وضع الاجتماعي ودخله وهكذا، كما اذا صرف جميع ارباح سنته، هذا مثال بارز، جميع أرباح سنته في عمارة المساجد والإنفاق على الفقراء، زين، ونحو ذلك، هذان مثالان، جميع أرباح يصرفها وين؟ في عمارة المساجد والإنفاق على الفقراء، ففي استثناء ذلك هذا الجميع باعتبار مصرف راجح شرعا ولكنه غير متعارف من وجوب الخمس إشكال في الأحوال وجوبا أن يدفع خمس الزاد على مقدار المتعارف. زين بيّن هذه النقطة وهذا الشرط الرابع وهو على مستوى الاحتياط الوجوبي وبيان أنه مسألة خلافية وبيان المستندات. مسألة 1218 مهمة جدا وهي تتكلم عن رأس السنة. رأس السنة احنا نسمع أنه بالروايات وكذلك في كلمات الفقهاء أنه يخمس عند حلول رأس السنة. شنو المقصود من رأس السنة؟ هالمسألة خلافية أيضا في الجملة طبعا، أنه تارة يكون المكلف ليس له مهنة. هذا مثلا مرة ربت بيت شباب أو شابات طلاب علم أكاديميين يصرف عليهم من قبل آبائهم أو أمهاتهم وهكذا، هذول ما عندهم مهنة عادة. زين وأكو واحد لا عنده مهنة، فتارة نتكلم بمن ليس له مهنة وأخرى من له مهنة. طبعا هاي المسألة قلنا مهمة ودقيقة ولها ثمرات وأحكام ولوازم شرعية زين ابتلائية. الذي ليس له مهنة لا معنى لرأس السنة بالنسبة له إلا بعد حصوله على الربح وعلى الفائدة. فاللي ما عنده مهنة انقل رأس السنة مالتك يا شنو يا يوم، نقول له رأس السنة مالتك عند حصول الربح عند حصول الفائدة. زين فمتى ما حصلت زين وملكت الفائدة فهذا الربح وهذه الفائدة لها سنة تخصها. لا معنى لرأس السنة ولا نفهم شيء آخر إلا هذا المعنى، ما كفت معنى ثاني. لأن ما عنده مهنة، واللي ما عنده مهنة رأس السنة عنده حصول الربح. فإذا حصل يوم واحد رجب 500,000 هدية من أبيه، نقول هذا الربح تقدر صرفه أو تصرف منه أو الصرفه في المؤونة منا إلى سنة قادمة. واضح؟ ليش؟ لأن الروايات قالت بعد استثناء المؤونة، ما يفضل عن المؤونة. هذا بعده أو ما يفضل عن المؤونة البعدية. متى تصدق البعدية؟ لا معنى لصدق البعدية بالنسبة للذي ليس له مهنة إلا عند حصول الفائدة وحصول الربح. وهذا يترتب عليه أحكام. الحكم الأول، ما صرفه من مال مخمس أو مال مثلا الموروف قبل ظهور وحصول الربح لا يستثنى. لماذا؟ لأن الاستثناء يكون بعد من؟ بعد رأس السنة، بعد حصول الربح. هو هذا مالت زين. أما هذا بالنسبة للي ما عنده أرباح وما عنده فوائد ما عنده مهنة أو عنده فليسات ضامهين مثلا مهار مرة أو مثلا عند أريث زين أو مال مخمس زين أو صرفهن في المؤنة قبل لا يحصل على ربح، نقول هذا لا يستثنى. وهذا ما يعرف بمصطلح عدم المعاصرة أو المعاصرة في الاستفتاءات، لعله في الروايات وفي كتاب مثلا الرافد. كتاب الرافد كتاب قيم في شرح تفصيلي على رأي السيد الخوئي الإمام الخوئي رحمه الله والسيد الإمام السيستاني دام ظله، باب الخمس الأرباح والفوائد، لطيف مهم حتى هو بعد طالع من مكتب السيستاني يعني خاتمين ختم، فهو موثوق أيضا. المهم المعاصرة هنا بالنسبة الذي ليس له مهنة، يجي هنا سؤال أنه متى يستثنى الربح، يستثنى ما صرف مثلا في المؤنة من الأرباح؟ نقول الذي ليس له مهنة لابد أن يكون هناك ربح ثم بعد ذلك ما صرفه في المؤنة يستثنى. أما ما صرفه في المؤنة ثم ظهر الربح لا يستثنى لعدم المعاصرة. هاي النكتة العلمية في كون الاستثناء في محله أو لا يجوز الاستثناء، أن من ليس له مهنة يكون رأس السنة حصول الربح. جيد، هذا الشق الأول. الشق الثاني أو الصورة الثانية، الذي له مهنة شنو؟ الذي له مهنة رأس السنة المسألة خلافية، السيد الأخوي رحمه الله يقول أنه لا فرق بين المكلف الذي ليس له مهنة والمكلف الذي له مهنة، أن كليهما رأس السنة ظهور الربح، ظهور الربح. فمن ليس له مهنة تترتب عليه نفس أحكام من ليس له مهنة، من له مهنة عفوا يترتب عليه نفس أحكام من له مهنة. ليش؟ لأن رأس السنة واحدة، في كليهما ظهور الربح، حصول الربيح. هذا سيد أخوي رحمه الله. شنو مستنده؟ مستنده يقول هكذا في المباني، يقول لأنه موضوع وجوب الخمس هو الربح واحد، وكذلك أدلة أخرى من ضمن أن المشتق ظاهر في الفعلية، وهذا ظاهر في الفعلية يعني فعلية الربح مو شأنية، والوارد في النصوص أيضا يؤيد ما ذهب إليه السيد الإمام الخوئي. لكن السيسي الثاني الله حفظه وغيره يقولون أن الذي له مهنة رأس السنة مو ظهور الربيح بل الشروع في الاكتساب، وهذا رح يعطي فروقات كثيرة. خلنا نعرف شنو المستند، أنه ليش الشروع في الاكتساب، وما الفرق من حيث العمل والأحكام عمليا، ومن حيث الأحكام بين من يقول ظهور الربح وبين من يقول الشروع في الاكتساب. السيد الإمام السيستاني رحمه الله يقول أن الذي له مهنة كالتاجر والصانع والموظف هو الشروع في العمل، الشروع في الاكتساب، وإن لم يظهر الربح. شنو الدليل، شنو المستند؟ أولا أكو نصوص في هذا المجال، أنا مهمشهن النصوص، حديثة علي بن مهزيار والهمداني صفحة 68 الجزء السابع المباني، بالإضافة للتعارف الخارجي في الكاسب والتاجر والصانع، جعلوا مبدأ السنة الشروع في العمل. جيد، إذن إلى الآن عرفنا أن رأس السنة في من لا مهنة له، أول المسألة اتفاقية، ولا معنى غير أن رأس السنة تحقق الربح فيما لا مهنة له. وبينا بعض الأحكام، أنه بعض الأحكام مثلا ما يصرف قبل ظهور الربح فيما ليس له مهنة لا يستثنى، لأن الاستثناء من الأرباح بالنسبة لمؤونة السنة البعدية في النصوص، ولا يوجد بعدية بالنسبة لمن صرف في المؤنة قبل ظهور الربح، ماكو بعدية، وهذا الذي يعرف بعدم المعاصرة، البعدية يعني معاصرة. زين، أما الذي له مهنة قلنا السيد أخوي رحمه الله يقول حال من ليس له مهنة ظهور الربح، وذكرنا مستنداته. السيد سيد الله حفظه قال لا الشروع في الاكتساب، وذكرنا أيضا مستنداته. زين، إذا الشروع في الاكتساب شنو الفرق بينه وبين ظهور الربح؟ ظهور الربح بينا في النكتة أنه ما صرف قبل ظهور الربح لا يستثنى من الربح البعدي، زين، لعدم المعاصرة. أما بما الذي ليس له مهنة، أما الذي ليس الذي له مهنة، الذي له مهنة هذا اللي تاجر زارع صانع كذا عامل، المهم إلى مهنة، هذا رأس السنة الخمسية عندي سيد الله حفظه الشروع في الاكتساب. وعلى هذا الأساس إذا كان الشروع في الاكتساب، لو شرع في الاكتساب ولم يحصل على الربح ثم صرف ما عنده من أموال كإرث أو مال مخمس، نعم، في المؤنة ثم ظهر الربح يستثنى. ليش يستثنى؟ لأن البعدية موجودة. شلون البعدية؟ لأنه رأس السنة بمن له مهنة، الذي له مهنة الشروع في الاكتساب، والشروع في الاكتساب تصدق البعدية بعد الشروع في الاكتساب وأن لم يظهر الربيح. فلهذا هناك في الرافد يبينون مفهوم المعاصرة. شنو المعاصرة؟ أنه يقولون، يسألون هذا السؤال، متى يستثنى الربح، متى يستثنى من الربح المؤونة؟ نقول بشرط المعاصرة. شنو معنى المعاصرة؟ البعدية، متى تصدق البعدية؟ بالنسبة الذي يقول أن رأس السنة ظهور الربيح، فلا بد أن يكون البعدية بعد ظهور الربح، لا فرق من ليس له مهنة أو له مهنة على رأي سيد الخوئي. أما سيسي الله حفظه قال لا، الذي ليس له مهنة مع السيد الخوئي هو ظهور الربح، فالبعدية لا بد أن تكون بعد ظهور الربح، يا الله يستثنى. أما من له مهنة رأس السنة الشروع في الاكتساب، فإذا شرع في الاكتساب ثم صرف ما عنده من إرث أو مال مخمس ثم ظهر الربح، المعاصرة موجودة، لأن البعدية مو بعد ظهور الربح، بعد الشروع في الاكتساب، هو هذا رأس السنة. هذا هو الفرق الدقيق، نعم، في هذه المسألة. طبعا أكو أحكام أخرى، مثلا السيد الخوي رحمه الله على مبنى أن ظهور الربح هو رأس السنة، لا فرق بين من له مهنة ليس له مهنة، أنه يمكن أن يجعل لكل ربح سنة تخصه. ليش؟ لأن رأس السنة ظهور الربح، وظهور الربح يتعدد، اليوم ربح 100 باكر ربح 50 بعد باكر ربح 30، لكل ربح رأس سنة تخصه، لأنه هو المدار على ظهور الربح رأس السنة. أما أسيستان الله حفظه يقول صحيح هذا في من ليس له مهنة أيضا، لأنه هو ظهور الربح رأس السنة فيتعدد بتعدد ظهور الربح. فكل ربح يكتسبه من ليس له مهنة عند أسيستاني يكون له سنة تخصه. طبعا يمكن جعل سنة للكل، لكن هذا من باب التنظيم لا أكثر ولا أقل، ونحن والأدلة نعم والجواز والمشروع بالنسبة لمن يكون رأس السنة ظهور الربح، لكل ظهور ربحين باعتبار تعدد الموضوع سنة تخصه. ظهر ربح اليوم، ورا 3 أيام ظهر ربح، ورا أسبوع ظهر ربح، لكل يوم سنة تخصه لكل ظهر ربح. أما من ليس أما من له مهنة على رأس السنة الله حفظه، لا هذا له رأس سنة واحدة، لأن الشروع في الاكتساب شنو؟ مرة واحدة، هي مر اللي عنده عمل واحد الشروع في الاكتساب مرة واحدة. ظهور الربح يتعدد، مو الموضوع ما رأس السنة الخمسية، موضوع رأس السنة الخمسية الشروع في الاكتساب، والشروع في الاكتساب مرة واحدة. نعم من تعددت عنده تجارات زراعة صناعة كذا، هذا يمكن أن يتعدد عند رأس السنة. ليش؟ لأن الشروع في الاكتساب في الصناعة لعله يختف عن يوم الشروع في الاكتساب في التجارة وهكذا. زين، هاي شرحنا المسألة مع نكات العلمية، نطبق العبارة. قال مسألة 1218، رأس سنة المؤونة في من لا مهنة له يتعاطاها في معاشه، هذا الذي ليس له مهنة. هاي هنا أنا مسألة اتفاقية، كالذي يعيله شخص آخر، مثل ما مثلنا الأولاد اللي داموا بالمدارس، الأم ربة البيت، عادة ذولا ما عندهم مهنة، وحصلت له منه من لا مهنة له فائدة اتفاقا، يعني مو كسب. أول شنو هذا؟ أول هذا خبر لرأس السنة، رأس السنة المؤونة في من لا مهنة له، شنو الخبر؟ أول زمان حصولها، أول زمان حصول الفائدة. فمتى حصلت الفائدة جاز له صرفها في المؤن اللاحقة حتى تتحقق البعدية، لأن بالروايات إيش قالت؟ قالت ما يفضل عن مؤونة السنة، يعني الربح اللي عندك وصرف تصرف من عنده للمؤونة الذي يفضل من عنده أي عليه الآن. فهذا هنا الصرف لابد أن الذي يستثنان يكون بعد ظهور الربح. قال صرفها في المؤن اللاحق لعام كامل، ولا يجوز له لمن لا مهنة له أن يجبر بها بهذه الفائدة ما صرفه في المؤن قبل ذلك. قلنا ليش؟ بين البعدية بالنصوص قبل ذلك من المال المخمس أو ما بحكم المخمس، يعني مثل المال الموروث مثلا وهكذا. زين، وذكرنا نقطة ثانية، قلنا على هذا الأساس فبالتالي هذا المكلف ليس له مهنة يتعدد عند ظهور الربح. إذا يتعدد عند ظهور الربح يتعدد عند سنوات رأس السنة لكل ربحين. زين، وأما من له مهنة يتعاطاها في معاشه كالتاجر والطبيب والموظف والعامل، ذول كلهم لهم مهنة، فرأس سنته هنا تبدأ المثل الخلافية. سيس خوش يقول، يقول حال حال من ليس له مهنة أم ظهور الربح، فنفس الأحكام تترتب. أما سيستان قال لا، حين الشروع في الاكتساب، وبينا المستندات زين، وبينا الفروقات، فيجوز له احتساب المؤن المصروفة بعده، يعني بعد الشروع من الربح اللاحق. هامر شوف، صرف ثم ربح، هاي وين البعدية؟ نقول البعدية بالنسبة لمن؟ للشروع في الاكتساب إلى نهاية السنة. وأكو حكم آخر، الذي له مهنة لا يحق له صرف شيء من الربح الحاصل قبل نهاية السنة في مؤونة السنة التالية. ليش؟ باعتبار رأس السنة احنا قلنا البعدية إلى نهاية السنة، فلك حق تصرف إلى نهاية السنة، أما تصرف للسنة الثانية هذا ما يصير، هذا خلاف الروايات. الروايات تقول لك حق تصرف لنفس السنة مو للسنة القادمة إلا بعد تخميسه، حتى إذا كان من قبيل المال الموهوب. هذا الظاهر بكلام، لكن أنا ما مطلع عليه، يعني سيدي ما يفرق أنه المال الموهوب باعتبار هو من ليس من له مهنة كوني حصل بالكسب. فإذا حصل مال هبة قد يقول قائل الذي حصل عليه من خلال الهبة فحكم حكم من ليس له مهنة، واللي حصل من خلال التجارة فحكم حكم من له مهنة. لعله أكو كلام يفصل واحد، فقد يكون المكلف له مهنة فالذي ولكن المال اللي حصل عن طريق الهبة، إنما الوقف الخاص زين مثلا هذا يعتبر من ليس لهم من ظهور الربيع زين. أكل علّه جي كلام بس أنا ما مطلع عليه، بس هي النقطة مالتها واضحة زين. هذا بالنسبة للشق الأول، أو نقول بالنسبة للشقين، الشقان أو الصورتان هما من له مهنة الشروع في الاكتساب رأس السنة، من ليس له مهنة ظهور الربح. هذا رئيس السيد وبيّن الفروقات بعضا أو أكثر، أكثر الأحكام وأكثر الفروقات. الآن أكفد نقطة أخرى هم ذكر أشرنا إليها، أنه بعض من له مهنة عند أعمال متعددة، صناعات متعددة، اكتساب متعدد، يعني تاجر، زارع، صانيع، يعني هم حداد أو هم نجار أو هم مات يعني بالمضاربة، عنده ثلاث أنواع أربع أنواع. نقول هنا يمكن أن يتعدد الشروع في الاكتساب، بخلاف اللي عنده مهنة واحدة مثل موظف، بس موظف أو بس نجار، هذا الشروع في الاكتساب واحد. فإذا كان الشروع في اكتساب واحد فعنده رأس سنة خمسية واحدة، ما يتعدد رأس السنة الخمسية عنده، بخلاف من لا يكون له مهنة أن الموضوع ظهور الربح، وظهور الربح يتعدد، فتتعدد رأس السنة بتعدد ظهور الربح. أما من لي أما الذي له مهنة وواحدة نقول شنو؟ الشروع في الاكتساب واحد، فله رأس سنة خمسية واحدة. بعد والذي له شروع في الاكتساب متعدد باعتبار عنده صناعات متعددة، تجارات متعددة، نعم قد يتعدد عنده رأس السنة، يتخير يعدد رأس السنة خمسية ويخلي رأس السنة خمسية واحدة للكل. قال وأما إذا كان للشخص أنواع مختلفة من الاكتساب كالتجارة، هذا شروع في الاكتساب قد يكون واحد رجب، والإجارة قد يكون نصف رجب، والزراعة قد يكون واحد شعبان، جاز له أن يجعل لنفسه رأس سنة واحدة فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة. ما طول يحسب سنة واحدة للكل، هذا أصل ما بي مشكلة زين، باعتبار أنه سيخمس بعض منها قبل سنته، شكوا به يجوز التقديم الخمس زين، بل الخمس يتعلق بالربح مجرد ظهوره، نعم يجوز له التأخير كما ذكرنا، ويخمس ما زاد على مؤونته، كما يجوز هاي مهمة أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة. شلون؟ أنت قلت شروع في الاكتساب، نقول نعم الشروع في الاكتساب هنا في حق متعدد لأن تجارات متعددة لتعدد الموضوع، فيخمس ما زاد من وارده عن مؤونته في آخر تلك السنة. جيد، هاي المسألة زين كانت دقيقة وبينا لعله يعني أحطنا بها بالأحكام المهمة والابتلائية. مسألة 1219 يقول السيد، هاي هم مسألة بها خلاف مثلا، خلينا نشرحها نبينها، انه واحد حصل على اموال من خلال ربح، ربح هسه الى مهنه ما له مهنه، المهم يعني حصل على اموال، حصل ارباح فوائد كذا من ناصر، عنده 5 ملايين، هاي ال 5 ملايين سواها راس مال تجاره، اما اشترى بيها سياره يشتغل على باب الله حتى يعيش نفسه وعائلته، او سواله على قوت اهلنا سبوبه، شنو سبوبه يعني مثل المحل زين، حط بيه مواد غذائية وقام يشتغل على باب الله يحصل بيه 5000 10000 هو وعائلته يأكلون عندها، هذا رأس مال التجارة، هل يعتبر من المؤنة فلا يتعلق به الخمس أو لا يعتبر؟ السيد الخوي رحمه الله قال لا، هذا يعتبر من المؤنة ولا يتعلق به الخمس. 5 ملايين حصلهن زين وصارت رأس مال التجارة، طبعا رأس مال التجارة بشرط أن لا يزيد عن مؤونة سنته عند السيد الخوي زين، لان اذا زاد عن مؤونة سنته هذا بعد مين بعد هذا شو اسمه ما يصدق عليه انه يحتاج الى في اثناء السنه اكثر من السنه، لان المؤونه ما يحتاج اليه في السنه، اما اكثر من مؤونه السنه ما يصير، ما يعتبر مؤونه. فلهذا السيد اخوي رحمه الله قال مال المال الذي يكون راس مال التجاره او مثلا الات الصنايع، الات التجاره، الات النجاره باعتبار يحتاجها زين، هذا يعتبر رأس مال تجارة ما عليه خمس من المؤنة التي يحتاج إليها زين، مؤنة يحتاج إليها. السيد سار لحظة قال لا، هاي مو من المؤنة، لا يزق عليها أنها مؤنة ولا يزق، ليش؟ لعدم الحاجة إليها باعتبار ما يزق عليها مؤنة، فبالتالي يتعلق بها الخمس. نعم السيد سار ايش عنده؟ عنده هكذا أنه إذا خمس يقع في حرج، أو ما يقدر يعيش عائلته إلا بهذا المال ومن دون تخميس، نعم يصدق أنه مؤنة ولا يخميس أي للحاجة زين، إلا في صورة واحدة أنه يروح يسوي مصالح ويحول الخمس إلى الذمة، زين هذا ايضا ما يصدق عليه مؤنة. فالمساله خلافيه، راس مال التجاره هل من المؤنة او ليس من المؤنة؟ السيد الخوئي رحمه الله يرى انه من المؤنة فلا يتعلق به الخمس بشرط ان لا يزيد عن المؤنة عن السنه عن اكثر من مؤنة سنته، وبين النكته. اما السيد سيد الحفره قال لا ما يصدق انه مؤنة، هذا ما يحتاج اليه يعني كل يوم بيومه وهكذا يعني مستنداته موجوده. ما يصدق عليه المؤنة يقول، اذا ما يصدق عليه المؤنة فراس مال التجاره يتعلق به الخمس الا في حاله واحده، اذا كان اذا خمس بعد ما يقدر بهذا المال المتبقي ان يعيش نفسه وعائلته، نعم هذا يعتبر يحتاج اليه، هذا ما هذا قدر متيقن. وهذا القدر المتيقن باستثناء إذا أمكن مراجعة الفقيه وتحويل الخمس في الذمة وأمكن توفاء الخمس تدريجا أيضا ما يصدق عليه مؤنة فيخمس ولو بهذه الطريقة. قال مسألة 1219، رأس مال التجارة ليس من المؤونة المستثناء. المسألة خلافية، السيد أخوي يقول نعم من المؤونة، فيجب إخراج خمسه، هاي فيجب نتيجة، إذا من ليس من المؤونة المستثناء فيجب إخراج خمسه إذا اتخذه من أرباحه. هذا ليش قال إذا اتخذه من أرباحه؟ لأن إذا اتخذه من الإرث من المهر بعد ما عليه، وإن كان مساويا لمؤونة سنته. ليش؟ فضلا عما اذا لم يكن مساويا يعني اكثر، لان اذا كان اكثر حتى سيد اخوي يقول انه هذا الاكثر ما يصدق عليه مؤونه، لان المؤونه مؤونه السنه مو اكثر من السنه. نعم السيد استدار اللحظه يقول صحيح احنا قلنا هذا ليس من المؤونه وعليه خمس، بس اكو حاله انه يصدق مؤونه. كيف؟ اذا كان بحيث لا يفي الباقي بعد اخراج الخمس بمؤونته اللائقه بحاله لم يثبت فيه الخمس حينئذ. ليش؟ لصدق المؤونه على الكل، الا حتى في هذه الحول الصوره اللي يصدق فيها المؤونه بها استثناء، الا اذا امكنه امكن المكلف دفعه دفع الخمس تدريجا بعد نقله الى الذمه مراجعه الحاكم الشرعي، فانه لا يعفى عن التخميس في هذه الصوره. ليش؟ لعدم صدق المؤونه. ثم يقول السيد، وفي حكم رأس المال ما يحتاج الصانع من آلات الصناعة والزارع من آلات الزراعة وهكذا، لنفس النكتة ونفس الكلام. السيد أخوي يقول هذا يحتاج إليه فمؤنة ما يخمس بشرط أن لا يزيد عن مؤنة السنة. السيد يقول لا ما يصدق مؤنة وهكذا. مسألة 1220، يقول السيد، كل ما يصرفه الإنسان في سبيل حصول الربيح. هذا السيد الله حفظه هنا يريد يبين فرق دقيق بين مؤنة تحصيل الربح ومؤنة السنة. زين شنو الفرق الدقيق؟ احنا تقدم عندنا ان مؤنة تحصيل الربح النكتة مالتها بالاستثناء انه لا يصدق الربح الا بعد استثناء مؤنة تحصيل الربح، ما يصدق، بخلاف مؤنة السنة يصدق ربح حتى لو ما استثنينه، لكن دلت النصوص على انه يستثنى. فهنا سيأتي الفرق، أن مؤنة تحصيل الربح تستثنى من الأرباح سواء كان أرباح نفس السنة أو أرباح السنة القادمة. ليش؟ لأن الموضوع موجود، ما يصدق ربح إلا بعد استثناء مؤنة تحصيل الربح، وهذا لا فرق بينه أن الاستثناء يكون من هاي السنة أو من سنة قادمة. فهكذا من صرفه من أموال لتحصيل الربح في هذه السنة وما حصل ربح وحصل ربح للسنة الثانية، يستثني المؤنة تحصيل الربح من السنة الماضية من أرباح السنة القادمة. ليش؟ لأن الملاك موجود والنكتة موجودة، لا يصدق ربح على السنة الثانية إلا بعد استثناء مؤونة تحصيل الربح بالسنة الماضية، وهذا ما يصير في مؤونة السنة. زين، فمن صرف، قلناها قبل شوية في مسألة 1218، قلنا بالنسبة الذي له مؤنة الشروع في الاكتساب، فالذي يصرفه بعد الشروع في الاكتساب قبل ظهور الربح لنفس السنة يستثنى، أما ما يصير يستثني هاي الأمور من السنة القادمة. ليش؟ لأن قلنا الاستثناء يكون نفس السنة يسموها مؤونة سنته، هذا هو الفرق الدقيق. نعم، قال كل ما يصرفه الإنسان في سبيل حصول الربيح يستثنى من الأرباح كما ما ذكرنا في مسألة 1217، ولا يفرق، هاي هنا النكتة والفرق بين مؤنة السنة ومؤنة تحصيل الربح، ولا يفرق في ذلك يعني في الاستثناء، استثناء مؤنة تحصيل الربح من الأرباح بين حصول الربح في سنة الصرف وحصول الربح فيما بعد كما ذكرنا وشرحنا. فكما لو صرف مالا في سبيل إخراج معدن استثنى ذلك من المستخرج ولو كان الإخراج بعد مضي سنتين أو أكثر. هذا وين؟ في خروج المعدن اللي تقدمت الموارد الستة. فكذلك لو صرف مالا، ليش كفاية كذلك لنفس النكتة أنه ما يصدق علي ربح زين إلا بعد استثناء مؤونة تحصيل الربيح. فكذلك لو صرف مالا، هذا محل الشاهد، لو صرف مالا في سبيل حصول الربح، مثلا إذا صرف من مال مخمس في سبيل حرث الأرض وأعدادها للزراعة ثم زرعها وحصد الزرع في عام آخر، يستثنى منه زين في العام من العام الآخر الأرباح ما صرفه في سبيله في سبيل حصول الربح في العام السابق. بينا النقطة وبينا أنه هذا فرق زين بين مؤونة تحصيل الربح وبين مؤونة السنة. مسألة 1221 يقول السيد: لا فرق في مؤونة السنة بينما يصرف عينه مثل المأكول والمشروب زين وما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الدار والفرش والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها في تعيشه. إذن مؤونة السنة التي تستثنى من أرباح واحد صرف مثلا مليون خلال السنة مأكل ومشرب زين والإيجار، هذا هذا ذهب عينه زين. وكذلك اشترى ثلاجة مجمدة كنتور سبلت زين ذني يحتاج للبيت ذني تبقى العين، نقول لا فرق، يستثني هذا الني وذني اثنيناتين، ما يبقى عينه وما تذهب عينه، تذهب عينه كالمأكل والمشروب وما تبقى عينه كالثلاجة كالبيت اللي ساكن به كال هاي اللي يحتاج بالبيت يعني التخم وكذا بكتبه وهكذا. ليش كل ذلك؟ لإطلاق الأدلة وصدق المؤونة على الاثنين بأنه يحتاج إليهما. فيجوز، نقرأ العبارة، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح وإن بقيت للسنين الآتية. هكذا التعليل: إذ بعد صدق المؤونة عليه زين فيخرج من دليل الخمس بعد صدق مؤونة، من استخدمت السبلت، من استخدمت الطباخ، من استخدمت الثلاجة، بعد صدق مؤونة، بعد إذا خرج من دليل الخمس صدق المؤونة، صدق المؤونة عليه ولا مقتضي للدخول في الخمس بعد ذلك. ليش؟ لأن الشيء لا ينقلب عما هو عليه، إذا صدق عليه المؤونة بعد ما ينقلب أن يكون ربيح. هذا هم هناك ذاكرين. نعم استثناء إذا كان عنده شيء منها من الأعيان التي تكون مؤنة التي تبقى عينها ويستفاد من منفعتها، من كان عنده شيء منها قبل ذلك، قبل من زين قبل رأس السنة لا يجوز استثناء قيمته. هذا تقدم عندنا في مثلا في 1218، يعني من كان عنده شيء من الأعيان زين التي استخدمت للمؤنة قبل الشروع في الاكتساب بالنسبة الذي له مهنة وقبل ظهور الربح بالنسبة الذي له الذي ليس له مهنة، نقول هذا ما يستثنى، تقدم عندنا لعدم المعاصرة، لعدم البعدية، لعدم البعدية المذكورة في الروايات بعد الشروع في الاكتساب هو رأس السنة الخمسية لمن له مهنة، وعدم البعدية بالنسبة للذي ليس له مهنة يعني بعد ظهور الربح زين. فهذا كأنما الذي يكون مؤنة قبل ظهور الربح الذي ليس له مهنة، والذي يكون صرف شيء في المؤنة قبل شروع في الاكتساب للذي له مؤنة، حال حال هاي العين التي تكون مؤنة أنه ليست مؤنة، اللي يكون ليس مؤنة لا يستثنى من الربح. فكذلك ما كان مؤنة ولم تتحقق فيه المعاصرة يعني قبل الشروع في الاكتساب أو قبل ظهور الربيح. فلهذا قال نعم إذا كان عنده شيء منها قبل ذلك لا يجوز استثناء قيمته. لماذا؟ هذا صار مصطلح لعدم المعاصرة، لعدم البعدية. طبعا البعدية بالنسبة لظهور الربيح في من ليس له مهنة، وبالنسبة للشروع في الاكتساب للذي له مهنة. قال بل حاله حال من لم يكن محتاجا إليها، يعني حال حال الشيء مو مؤنة. فالمؤنة قبل الشروع في الاكتساب وقبل ظهور الربيح حالها حال من ليس له، من ليس من كانت العين مو مؤنة يعني ما يستثنى. نأخذ هذه المثل ونكتفي بها. يقول السيد 1222: يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان له مال لا خمس فيه. يعني واحد عنده أموال إرث خير من الله 5 ملايين زين، وشرع في الاكتساب وظهر عنده ربح، هل يجوز أن يصرف من الربح للمؤنة ولا يخمس هذا اللي صرفه ولا يخرج من المال الموروث؟ الجواب نعم، لأن الروايات مطلقة قالت ما تصرفه من الأرباح فهذا يستثنى، ولا فرق بين كون عندك مال مخمس أو مال لم يتعلق به الخمس أو ما عندك، أطلاق الأدلة. فاستثناء المؤنة أطلاق الأدلة أنه يستثنى من الربيح ولا يجب أن يصرف من مال آخر، مال مخمس، مال موروث، لا مو واجب، بل أكثر من ذلك سيأتي إن شاء الله. الذي يصرف من المال المخمس أو من المال الموروث بعد شروع في الاكتساب أو بعد ظهور الربح هذا يعوض من الربيح فأيضا يستثنى. زين؟ نعم يأتي. يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان له مال خمس وإن كان له مال لا خمس فيه بأن لم يتعلق به مثل الموروث أو تعلق وأخرجه، يعني أرباح وخمس مال مخمس، فإنه لا يجب إخراجها من ذلك، لا يجب إخراج المؤونة من ذلك المال ولا التوزيع عليهما. ذهب البعض إلى التوزيع للعدل والإنصاف، بل ذهب بعض، هي مثلا أيضا خلافية، البعض قال لا إذا عنده مال موروث كذا لا من عنده، زين، لكن إطلاق الأدلة واضحة. الأردبيلي ذهب إلى أنه ما دام عنده أموال مخمسة أو أموال موروث يطمن عدها، فاستثناء المؤنة لمن كان محتاجا، أما العدة مال موروث هذا ما يعتبر محتاج فما يصدق مؤونة. بينما المشهور خلاف الأردبيلي وكذا سيستان كذا سيد أخوي زين عليهم الرحمة وعليهم الرضوان قالوا لا إطلاق الأدلة تشمل. البعض قال لا نفصل، أنه مو نفصل من باب لأنه إنصاف العدالة حسب النسبة، النص مثلا على المال الموروث والنص على الأرباح، وهذا كل الكلامين مو صحيح. فبالتالي لا يجب إخراج المؤنة منيا من المال الموروث أو من المال المخمس ولا التوزيع، بل يجوز إخراج المؤونة من الأرباح. نعم، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله يعني